بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، وقفنا عند الشرط الثامن، ليس كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن استقبال قبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة.
نعم، الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالقبلة هي الجهة التي تستقبل، القبلة الجهة التي تستقبل، وهذا يعني معناها في اللغة، وأما معناها في الشرع فهي الكعبة، يعني المراد بها بالشرع الكعبة، فهي الجهة التي يجب استقبالها في الصلاة. واستقبال القبلة التي هي الكعبة شرط مع القدرة لصحة الصلاة بإجماع العلماء، يعني أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة، وذلك مع القدرة، إذا يعني حصل عجز في ذلك فالإنسان لا شك أنه كما قلنا وكررنا أنه لا واجب مع العجز. والدليل على ذلك يعني هناك عدة أدلة، يعني غير الإجماع كما قلنا هو دليل يعتبر، أيضا هناك أدلة من القرآن والسنة، منها قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما فرضت الصلاة كان يستقبل بيت المقدس، مسجد الأقصى، ثم بعد ذلك، وكان يكره أن يوافق يعني اليهود في ذلك، ثم بعد ذلك يعني أتاه الوحي من الله، أتاه النسخ، فنسخت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، فقال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، إلى يعني نهاية الحديث، وهو حديث صحيح متفق عليه. وأيضا حديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة، فإنهم يعني كانوا في أثناء الصلاة فأمروا بتحويل القبلة فتحولوا إلى القبلة، وهذا الحديث أيضا متفق عليه. فتحويل القبلة كما يعني عرفنا مثل ما ذكرنا أنه يشترط استقبال القبلة مع القدرة لصحة صلاة الفريضة، يعني حتى نفصل في مسألة اشتراط القبلة، لأن هناك صلاة فريضة وهناك صلاة نافلة لها بعض الأحكام الخاصة. فنقول أولا يشترط استقبال القبلة مع القدرة لصحة صلاة الفريضة في السفر والحضر بإجماع العلماء، صلاة الفريضة يجب استقبال القبلة فيها مع القدرة سواء كنت مسافرا أو كنت في مقيما في بلدك. الأمر الثاني صلاة النافلة، وصلاة النافلة لها أحوال، إن كنت أولا في صلاة النافلة أولا نقول إن كنت في الحضر صلاة النافلة وكنت في الحضر في الحاضرة فلا يعني فأيضا يجب استقبال القبلة. إذن صلاة النافلة إن كنت في الحاضرة فإنه لا تجوز الصلاة لغير القبلة. والدليل على ذلك عدم وجود يعني الاستثناء، فإن النصوص اللي ذكرناها تدل على وجوب استقبال القبلة إلا لوجود استثناء، فلا يوجد استثناء لصلاة النافلة في الحضر، فتبقى على أصل اشتراط استقبال القبلة. نأتي لصلاة النافلة للمسافر، فأيضا المسافر له حالان: أن يكون راكبا، أن يكون راكب، أو أن لا يكون راكب. أما إذا كان يعني هو مسافر مقيم، يعني هو في سفر لكنه على الأرض ليس في السير، فإنه في هذه الحالة يشترط أيضا استقبال القبلة إذا لم يكن يعني يسير في سفره، سواء كان على دابة، على ناقة، على طيارة، على سيارة، فإنه إذا لم يكن راكبا كان على الأرض فالصحيح أنه يشترط أيضا لصحة الصلاة النافلة استقبال القبلة، وهذا أيضا بالاتفاق. أما إذا كان مسافرا وكان يعني مسافر طبعا سفر قصر تقصر فيه الصلاة، وكان راكبا على دابة، فهنا يجوز له أن يصلي صلاة النافلة حيث توجهت به راحلته، صلاة النافلة فقط، المسافر السائر الذي يسير على دابته راكبا دابته، فإنه يجوز له أن يصلي صلاة النافلة حيث توجهت به راحلته ولا يشترط استقبال القبلة باتفاق العلماء أيضا، لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء إلا الفرائض، لاحظوا استثنى الفرائض، وكان يوتر على البعير، إذن هو راكب ما هو إنه مقيم، يعني ما هو سفر ثم بعد ذلك مثلا استراحة في على الأرض أو استراحة في محل إقامته، والحديث متفق عليه. ويستحب يعني أيضا في حال النافلة وهو راكب يستحب أن يبتدئ صلاة النافلة مستقبلا للقبلة ثم يكمل حيث توجهت به راحلته، يعني مثلا كان على ناقته كان على سيارته يفضل أنه أول ما يبدأ يكبر اتجاه القبلة ثم حيث توجهت به راحلته فلا يعسر نفسه. والدليل على ذلك على استحباب أن يبدأ صلاة النافلة مستقبلا القبلة حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة ثم بعد ذلك استقبل، كان إذا أراد أن يسافر فأراد أن يتطوع يعني يصلي نافلة استقبل ناقته القبلة استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. إذن عرفنا الآن بالنسبة لصلاة النافلة أيضا الصحيح أنه لا تصح بدون قبلة إلا إذا كان مسافرا راكبا، مسافرا راكبا على دابته. تأتي مسألة إذا كان ذكرها الفقهاء، إذا كان مسافرا ماشيا ما عنده دابة لكنه يمشي وليس على دابة وليس مقيم إنما مسافر مشي على الأقدام، فهنا اختلف حقيقة العلماء، فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يرخص له في ترك استقبال القبلة إذا صلى وهو ماشي طبعا الكلام، أما إذا وقف فهنا لابد أن يستقبل القبلة، لكن إن صلى وهو ماشي فنقول لا يوجد ما يدل على يعني أكثر العلماء على أنه لا يصح صلاته بدون استقبال القبلة، وذلك لعدم الدليل، لأن الأدلة التي جاءت في الرخصة في النافلة للمسافر جاءت للراكب. وذهب بعض العلماء إلى أنه يرخص المسافر أيضا الماشي أن يصلي وهو يمشي إلى غير القبلة قياسا على الراكب، والأقرب هو الأول، والأقرب والله أعلم هو الأول. قال فإن لم يجد، قال فإن لم يجد من فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. وهذه المسألة توضح لنا نقطة، وهي أولا كيف الإنسان يعرف القبلة وحاله مع القبلة، هل القبلة يعرفها بالاجتهاد، هل يعرفها بالسؤال، هل يكفي مثلا السؤال، هل أم يلزمه الاجتهاد، أم هل يكفي الاجتهاد ولا يكفي. وهذه حقيقة يعني نجد أن الفقهاء قسموها إلى يعني تقريبا إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الإنسان يعرف القبلة بنفسه، عنده الخبرة، يعرف النجوم، يستطيع أن يعرف في أي مكان، يستطيع أن يميز أين هي القبلة. أو كان مثلا إنسان، هذا الإنسان في المسجد الحرام، يعني ما يحتاج إلى طويل بحث، الكعبة أمامك. فهنا هذا يجب عليه أن يعمل بعلمه، هذا يجب عليه أن يعلم أن يعمل بعلمه، ولا يجتهد ولا يسأل، لأنه هو خبير في هذا المجال وعنده خبرة ويعرف. فهذا يكتفي بعلمه، ما يسأل الآخرين، لأنه عنده العلم اليقين، فهو يعمل بعلمه. الأمر الثاني أن لا يعرف القبلة بنفسه، وهذا نستطيع أن نمثل له كمن سافر إلى بلد من بلدان المسلمين، أو سافر إلى بلد غير مسلم. فإن كان هذا البلد من بلاد المسلمين فهنا يستطيع، وهو ليس عنده علم، يعني ما يعرف القبلة بنفسه، ما عنده علم النجوم وعلم الفلك بحيث أنه يعرف أن يميز أين القبلة. فهذا ولكنه في بلد إسلامي، والبلد الإسلامي فيه مساجد وفيه محاريب، فهذا يتعرف على القبلة أولاً بمحاريب مساجد المصلين، فيعرف المحراب، يرى المحراب أين وجهته، جاءته إلى هذه الجهة، فإذا توجه إلى هذه الجهة. فإن يعني ما تيسر له أن يذهب إلى المسجد، كان بعيد أو جاء متأخر، فيستطيع أيضا أن يسأل المسلمين ولا يجتهد، طالما أنه ما عنده الخبرة يسأل الشخص الثقة في هذا المجال الذي يثق فيه، ويسأله مسلم مصلي فيسأله. فيسأله ويعمل بما أجابه هذا المسلم، يعلم إذا كان هذا المسلم فعلا أخبره بعلم غلبت ظنه، فيعمل بما أخبره هذا المسلم. أما إن شاف هذا المسلم ما يعرف أصلا، فهنا ينتقل إلى الاجتهاد، فيجتهد إذا لم يجد آخر غيره يسأله فيجتهد. وكذلك أيضا لو أنه مثل ما قلنا جاء متأخر من الليل وما استطاع أن يذهب إلى المساجد، ما توجد مساجد قريبة، وما وجد مسلم، يعني الوقت متأخر ما وجد مسلم يسأله، فهنا أيضا نقول إيش؟ يجتهد. أما إذا هذه حالة إذا وجد كما قلنا في بلاد المسلم، إذا لم يكن في بلاد المسلمين ما توجد مساجد، يعني ففي هذه الحالة إن وجد ثقة يسأله فإنه يكتفي بالسؤال. ثقة يعني أن يكون مسلم مصلي، يعني ما نقول إن لابد أن يكون يعني غير عاصي وكذا، لا، يعني يكفي أن يكون مسلم ومصلي حتى لو كان هذا ظاهره الفسق، وأن يخبره هذا المسلم بيقين، ما يخبره يعني بدون علم، يعرف أن هذا المسلم ما علم ما أخبره باجتهاد من هذا، إنما أخبره عن علم، وليس مترددا هذا المسلم، وليس مجتهدا، إنما أخبره بيقين، فهنا يعمل به. أما إذا لم يجد مسلما مصليا يخبره بالقبلة بيقين فإنه يجتهد بالعلامات، ومنها الآلات المعاصرة. اليوم نعرف أنه توجد برامج تحديد القبلة، سواء في أجهزة الهواتف، يوجد أصلاً أجهزة خاصة تخبرك بالقبلة، فإنه يعمل بهذه ويجتهد. فإن اجتهد وأخطأ وعرف أنه أخطأ في أثناء الصلاة فإنه يستدير وهو في صلاته، حتى لو كان مستدبر القبلة. يعني لو كان مثلاً إحنا قبلتنا إلى الغرب، لو أنه مثلاً صلى الله إلى الشرق، ففي أثناء الصلاة جاءه الخبر مثلاً العلم، أو مثلاً دخل عليه شخص وقال ترى كنت تصلي إلى عكس القبلة، فإنه يستدير مباشرة، يتحرك ويستدير إلى القبلة. والدليل حديث أهل القباء، أن أهل القباء كانوا عكس القبلة فاتجهوا استداروا إلى العكس في أثناء الصلاة لما جاءهم خبر نسخ القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وأما إذا علم خطأه في القبلة بعد الانتهاء من الصلاة فهنا هل يعيد أو لا يعيد؟ فيه خلاف، والأقرب أنه لا يعيد. لماذا؟ لحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، كل منا اجتهد وصلى فيما يراه هي القبلة، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، حديث رواه ابن ماجه، وهو يعني حسنه الشيخ الألباني. وهذا يعني عفوا يعني هذا لفظ هذا لفظ الترمذي الذي ذكرت لكم، ابن ماجه له لفظ آخر. فإذا نقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالإعادة في هذه الحالة، وجه استدلال من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم وما أرشدهم أنهم يعيدون الصلاة، فدل ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد وبذل وسعه فهنا نقول أن صلاته صحيح وتبين أنه خطأ أنه لا يعيد. لكن لو أنه ما بذل وسعه كان بإمكانه يسأل، كأن يكون مثلا جاء إلى بلد مسلم والفندق مسلمين موظفين مسلمين كان يقدر يسألهم، لكنه ما تجاهل هذا الأمر فاجتهد، فهنا لا نقول هنا تقصير، كان بإمكانك تسأل ولم تسأل، ذهبت واجتهدت وكان ينبغي لك أن تسأل قبل الاجتهاد، ما تنتقل الاجتهاد إلا إذا لم يتيسر سؤال رجل ثقة يخبرك بيقين، فهنا نقول تعيد. أما إذا فعلا بذلت وسعك ثم بعد ذلك تبين خلاف ذلك فإنك لا تعيد، إن أدركت في علمت خطأك أثناء الصلاة تستدير كما قلنا، لكن إن علمت بعد الصلاة وقد اجتهدت وبذلت ما في وسعك فالصحيح أنك لا تعيد. نأتي أيضا إلى مسألة أيضا مهمة قبل أن ننتقل للشرط التاسع، متعلقة بأيضا توضيح لطريق كيفية القبلة. لا شك أن الواجب علينا استقبال القبلة، وأحوال المصلين في القبلة تختلف، فلا يخلو حال المصلي من أمرين. الأمر الأول أن يكون في مكان يمكنه رؤية الكعبة، مثل من كان في الحرم في الكعبة في المسجد الحرام، فهنا يجب عليه أن يصلي مستقبلا عين الكعبة بجميع بدنه، كل بدنه يستقبل عين الكعبة، لأنه خلاص الكعبة أمامك. لو أنه صلى نص جسمه متوجه للكعبة ونص جسمه خارج الكعبة صلاته باطلة، لابد بجميع بدنه يوجهه للكعبة. لو كنت أنا أصلي وفرضنا أن الكعبة هي هذا العمود، لابد جسمي كله إلى الكعبة، لو كان جزء من جسمي إلى الكعبة وجزء خارج الكعبة لا يتوجه إلى الكعبة صلاة باطلة. الحال الثاني أن يكون في مكان لا يمكن فيه رؤية الكعبة، مثل حالنا نحن الآن بعيدين، مثل أهل يعني من كان خارج المسجد الحرام من أهل مكة في أطراف مكة أو في أحياء مكة الأخرى ما يستطيعون يرون عين الكعبة، فمثل حال أهل جدة، مثل حالنا نحن هنا في بلدنا والآفاق عموما، فهؤلاء لا يجب عليهم أن يستقبلوا عين الكعبة لتعذر ذلك لوجود الحرج والمشقة على الناس. فما الذي يجب عليهم؟ يجب عليهم أن يستقبلوا الجهة التي بين الجهتين، يعني مثلا نحن قبلتنا جهة الغرب، فيجب علينا أن نستقبل الغرب بين الجنوب والشمال، فما بين الجنوب والشمال بالنسبة لنا قبلة. في المدينة ما بين الغرب والشرق، لأن قبلتهم جنوب، ما بين الغرب والشرق قبلة، فيستقبل مثلا الغرب بين الجنوب والشمال، فكل جهة الغرب قبلة بالنسبة لنا. والمطلوب من المؤمن إصابة أقرب ما يكون إلى عين الكعبة استحبابا، هذا أفضل. يعني إذا علم أن الكعبة غرب إلى الشمال أو إلى الجنوب، الأفضل أنه يتجه إلى أيضا يعني يميل يسارا. إذا كانت مثلا غرب إلى الشمال، يفضل أن يميل يمينا، وهكذا، هذا الأفضل وهذا المستحب. لكن لو كان واحد وقال أنا صليت إلى جهة الغرب لكن يسارا عن القبلة قليلا أو يمينا عن القبلة قليلا، نقول صلاتك صحيحة. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. حديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الترمذي وكذا الألباني. فهذا ما يتعلق في موضوع اشتراط القبلة. نعم.
قال التاسع: النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل شيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز.
نعم. الشرط التاسع النية، وهذا صحيح أن العلماء أجمعوا على أن من شروط صحة الصلاة النية، أن ينوي الإنسان أنه يصلي، أنه دخل في الصلاة، أن هذه الأفعال هي صلاة، أنه في أفعاله هذه أراد بها الصلاة، لأنه ممكن أنه يريد التعليم مثلا يعلم الأطفال ما يريد الصلاة، ممكن الإنسان يركع مثلا يسوي تمارين يقوم ثم يركع يعمل تمارين. فالصحيح كما قلنا، بل هذا الذي أجمع عليه أهل العلم عفوا، أن من شروط الصحة صحة الصلاة وجود النية، بل إن الشافعية يعني شدوا أكثر من الجمهور فقال هو ركن، يعني هم يتفقون أنه واجب لكن قالوا هو ركن، ولمعلوم أنه ليس ركن لأنه ليس من ماهية الصلاة. فالصحيح قول الجمهور أنه شرط. قال: النية ولا تسقط بحال. نعم، نهائيا ما تسقط بحال من الأحوال، لأنه لو أنك فعلت الحركات هذه بدون نية، أفعال الصلاة بدون نية، فأنت ما صليت أصلا، أنك ما دخلت في الصلاة أصلا، فلا تصح. ولا يعني ممكن أن نقول فيها مثلا مع القدرة، لا، النية لا تسقط بحال. والدليل على ذلك حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث متفق عليه. قال: ومحلها القلب. نعم، اتفق الفقهاء على أن النية محلها القلب، وأنه لا يلزم لصحتها نطق اللسان، هذا بالاتفاق. وأن من عقد النية في القلب وتلفظ خطأ فإن العبرة بما في القلب. يعني مثلا هو نوى في قلبه أنه يصلي مثلا الظهر، فراح وقال نويت صلاة العصر، فالعبرة بما في القلب، إن الإنسان يخطئ والخطأ مرفوع. واختلفوا في حكم التلفظ باللسان، بعد أن عرفنا أن النية بالقلب محلها القلب بالاتفاق، وأن لا بد منها في القلب، وأن اللسان لا يلزم، هذا أيضا بالاتفاق، لكن اختلفوا هل يستحب التلفظ باللسان. والحقيقة الخلاف عند المتأخرين، يعني القدماء ما اختلفوا في هذا. والصحيح من أقوال العلماء أنه لا يستحب، بل إن التلفظ باللسان بدعة، تلفظ باللسان بدعة، فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أنهم كانوا يقولون قبل أن يدخل اللهم إني نويت الصلاة، ما أحد كان يقول هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليك هذا العمل. ليش؟ لأنه ليس عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتلفظ بالنية، بالنطق بالنية باللسان بدعة، والبدعة لا يقبلها الله عز وجل. والعبادات توقيفية كما تعلمون. إذن تلفظ النية محلها القلب، ولا يجوز تلفظ باللسان، بل إن يعني هذا الأمر جر كثير من هؤلاء الناس إلى يعني خلق أيضا بدع جديدة. بعضهم يقول اللهم إني نويت صلاة الظهر أداء ليس قضاء، أربع ركعات، يعني أصبحوا الكل يضيف ويزيد وينقص في كلامه في عباراته، وهذا كله غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ولا عن يعني أئمة الدين المحققين من أهل العلم. قال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء. نعم، حقيقة النية العامة القصد والعزم على فعل الشيء، وحقيقة النية المطلوبة في الصلاة هي عقد النية على الصلاة بعينها عقدا جازما تقربا لله. وقولنا بعينها، وهذا سيأتي في كلام المؤلف، أي لابد من تعيين الصلاة، هل هي ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء. فالصلاة إذن لابد فيها من نيتين، يعني فائدة النية نحتاجها لأمرين: نية الصلاة أنها صلاة وليست مثلا تمارين وليست تعليم. الأمر الثاني أن ننوي نعينها صلاة ماذا، لأن الصلوات تختلف، هناك صلاة فجر، هناك صلاة ظهر، هناك صلاة عصر، مغرب، عشاء، هناك صلاة راتبة الفجر، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، هناك صلاة الوتر، هناك صلاة الضحى، هناك تحية المسجد، هناك صلوات كثيرة. فما هي هذه الصلاة؟ إذن الإنسان ينوي أمرين، أول شيء في قلبه طبعا ليس باللسان، ينوي أنها صلاة ويعينها صلاة ماذا؟ في قلبه طبعا هذه صلاة الظهر. وغالبا إن الإنسان موجودة، يعني بعض الناس قد يوسوس في هذا الباب، يعني أنا لما سمعت صلاة أذان الظهر توضأت واتجهت إلى المسجد، ماذا أريد وأنا إنسان مسلم وأعرف وجوب الصلاة وأعرف أن هناك صلوات؟ أكيد أنا أريد أن أصلي صلاة الحال الحالية اللي حل وقتها اللي هي الظهر. فهذا لا يخلو يعني منه قلب إنسان مسلم، لأن يعني حريص على الصلاة ويعرف وجوب الصلاة، لا تخلو منه هذه النية، ولا يعني يذهب الإنسان إلى الوسوسة في هذا الجانب. نعم، قال وحقيقة العزم على فعل الشيء. نعم، وهذا ذكرناه وعرفناه. حقيقتها العزم على فعل الشيء أي اللي هي الصلاة وتعيينها كما سيأتي أيضا في كلام المؤلف. قال وشرطها يعني أي شروط النية، النية لها شروط حتى تصح النية أيضا لها شروط. ما هي شروطها؟ الإسلام والعقل والتمييز، وهذا مر معنا في الطهارة في الصلاة أن شروط الصلاة أن فعلا يعني إذا كانت النية من إنسان كافر تقبل منه ما تقبل، طالما أنه لم ينطق بالشهادتين ولم يدخل في الإسلام كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما له فائدة ولا يستفيدون منه في الآخرة. إذن الإسلام كذلك العقل، لأن المجنون لا يدرك، مجنون كيف ينوي وهو لا يفهم، فما تصح منه النية. حتى لو واحد لقنه قال له قل اللهم إني نويت صلاة الظهر ما يفهم النية، ما يعرف الصلاة، لا يعرف ما هي هذه الأمور. أيضا التمييز، لماذا قلنا التمييز ما قلنا البلوغ؟ لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعليم الشباب اللي أول ما يميزون ويدركون ندربهم على الصلاة، فنبدأ نميزهم. صح ما تجب عليهم الصلاة الفريضة، ولكن من سن السابع النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني إذا بلغ سبع سنين نأمرهم ولا نضربهم، فإذا بلغوا عشر سنوات نضربهم إذا تركوا الصلاة حتى يتدربون على الصلاة، إذا بلغوا فهم يعني عارفين كل شيء، يعني ما يظهر منهم تقصير في الصلاة. فلذلك المميز يبدأ نعلمه النية أن هذه ترى أنت الآن تبي تصلي صلاة الظهر فينويها. أما ما دون التمييز فأيضا هو حاله أشبه ما يكون بالمجنون، لا يعلم، لا يفقه، لا يدرك. نعم.
قال وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير.
نعم. قال يعني الآن يذكر لنا وقت النية متى يكون. يقول وقت النية أن تكون بداية العبادة اللي هو بداية الصلاة. يعني متى يكون وقت النية؟ عند بداية الصلاة، يعني مع التكبير. هذا الأفضل أن يكون مع التكبير. لكن لو يعني سبقت النية قبل بداية الصلاة بشيء قليل بزمن يسير، يرجع في الزمن يسير إلى العرف، ولم يفصل بين هذه النية اللي قبل الصلاة بزمن يسير وبين التكبير ما فصل فاصل يعني أجنبي ينافي الصلاة كالأكل والشرب والكلام والنوم مثلا، يعني ممكن أنا أكون نويت أني أروح للصلاة باقي على الإقامة نقول 20 دقيقة، فمثلا جاء واحد من العيال قال تعال شاركني في الأكل فأكل، هنا قطع النية بفاصل. لكن لا والله النية موجودة قاعد يتوضأ وذهب مباشرة، فهذا يعني النية هذه تكفي إذا كانت قبل الصلاة بزمن يسير ولم يكن هناك فاصل أجنبي أو فاصل كبير، فتصح هذه النية. والأفضل طبعا أن تكون أن يقرنها بالتكبير أو يجدد النية، حتى لو كانت قبل زمن الأفضل يجدد النية عند التكبير، هذا أفضل خروجا من خلاف أهل العلم، لأن بعض العلماء يعني مثل الشافعية يعني قالوا إنهم أنها لا تصح أن تسبق النية المستحضرة التكبير، فإذا سبقت قال وجب أنك تستحضرها عند التكبير. طيب هل يشترط استحضار النية في القلب كلها في الصلاة كلها؟ يعني هل يشترط أنا في الصلاة كلها أكون مع النية استحضرها ما تغيب عني في الصلاة كلها؟ نقول الصحيح أنه لا يشترط، إنما هو مستحب، ولكن الواجب أنك ما تقطع النية. الواجب أنك تستصحب النية، بمعنى أنك ما تقطع النية. فأنت إذا عند التكبير نويت ثم صليت، بعض الناس قد يأتيه مثلا الشيطان فيذهب يفكر في موضوع آخر ثم يستدرك، هو في صلاته، طالما أنه ما قطع الصلاة صلاته صحيحة، إلا إذا نوى قطع النية. هذا خلاص يعني معناته سيأتينا الكلام في موضوع قطع النية وأحوالها، سيأتي الكلام عليه. إذن استحضار النية في جميع الصلاة مستحب، أما الواجب هو استصحاب النية، وهو أن ينوي عدم قطع الصلاة. طيب نعم.
قال وشريط معنية
وإلا أجزأته نية الصلاة، قرأتها أجزأته نية الصلاة ما قرأ. نعم.
قال وشريط معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة وإلا أجزأته نية الصلاة.
نعم. قال وشريط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة. نعم، وهذا اللي ذكرناه قبل قليل لما قلنا أن النية يحتاج إلى نيتين، نية الصلاة ونص نية تحديد تعيين النية. وهذه المسألة قال وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت يعني نافلة مطلقة. وهذا يستدعينا نحن نقسم الصلاة، فنحن نعلم أن نية الصلاة هذا شرط لا يمكن يعني يسقط بها. نأتي إلى نية تعيين الصلاة، فنقول أن الصلاة نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صلاة الفريضة، فهنا اتفق العلماء على أنها لا تصح الصلاة الفريضة إلا بتعيينها. أن هذه كيف تعيينها؟ أن هذه صلاة ظهر أو صلاة مغرب أو صلاة فجر. وهذه النية كما قلنا موجودة عند كل شخص في الغالب، حيث أنه يعني لما يسمع الأذان غالبا يذهب، إذا كان على وضوء يتوجه للصلاة، إذا كان غير على ليس على وضوء يذهب يتوضأ ثم يذهب للمسجد ليصلي. فلا يعني داعي ولا نفتح مجال للوسوسة. القسم الثاني النفل المعين. النفل قسمان، نفل معين ونفل مطلق. النفل المعين اللي الآن نتكلم عنه هو النفل المقصود بها الصلاة التي تضاف إلى شيء، فيقال مثلا راتبة الظهر، راتبة الفجر، يقال صلاة الوتر. فكل صلاة تنسب إلى شيء فهذه تعتبر من الصلوات المعينة، وكل صلاة لا تنسب إلى شيء هذه تسمى الصلاة المطلقة، النفل المطلق. إذن عندنا نفل معين وعندنا نفل مطلق. النفل المعين القسم الثاني اللي هو النفل المعين كالسنن الرواتب والوتر، فهذه يجب تعيينها ولا تصح عن ما صليت عنه إلا إذا وجدت نية التعيين. يعني لا بد عين هل هي سنة راتبة الظهر مثلا، يعني أنا ممكن يكون أصلي تحية المسجد، ممكن إنسان يدخل بعد الإذان وقبل الإقامة فيصلي ركعتين، هذا أنا كإنسان أطلع أشوف قد يكون عندي احتمالات يصلي راتبة الظهر، ممكن يصلي سنة أو تحية عفوا المسجد، وممكن يصلي قضاء صلاة أخرى. فلا بد من التعيين لأن الشارع عينها ورتب عليها حكم، مثلا استحباب أو وجوب، ورتب عليها فضل مثلا أجر معين ثواب معين، فلا بد مثل الرواتب مثلاً، لو رتب عليها إن من يعني حافظ عليها له بيت في الجنة، كيف أعرف إنك أنت صليت الرواتب ولا صليت صلاة أخرى؟ فلا بد من تحديدها وتعيينها، فلا بد أن تعين بالقلب حتى لا تحتمل غيرها من النوافل. أما القسم الثالث وهو النفل المطلق اللي ما ينسب إلى شيء، لا يضاف إلى شيء، فهذه اتفق الفقهاء على أنها لا تشترط لها نية تعيين، فتكفي نية الصلاة فقط وتصح بذلك. إذن شرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة. لاحظوا، صلاة الفريضة القسم الأول، والوتر والراتبة القسم الثاني اللي هو النفل المعين اشترط نية التعيين. قال وإلا، إذا كانت يعني نفل مطلق أجزأته بنية الصلاة، وإلا أجزأته نية الصلاة، أي إذا كانت نافلة مطلقة. نعم.
قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا.
نعم، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء. أن تعرفون أن الإنسان قد تكون صلاته حاضرة، وقد تكون قضاء. صحيح أنه تكفي، يعني كون مثلا يصلي الظهر خلاص يكفي حتى لو كانت قضاء، فهي الصلاة المطلوبة التي يجب علي أن أفعلها. لو كان إنسان مثلا صلى صلاة وكانت باطلة فأراد أن يقضيها، سأل قالوا صلاتك باطلة فأراد أن يقضيها، ما يحتاج أن ينوي أن هذه صلاة قضاء، إنما يكفي أن هذه صلاة الظهر إن كانت معينة، أو مثلا هذه راتبة الظهر راتبة الفجر يكفي. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. نعم، بمعنى يعني إن فرضا يقصد أنه لو نوى أنه يصلي الظهر ما يحتاج أن يقول صلاة الظهر الفريضة، خلاص الظهر كلنا نعرف، كل مسلم يعرف أن الظهر فرض عليه فيكفي، ما يحتاج فريضة. كذلك يعني مثلا راتبة الظهر نافلة ما يحتاج، كون راتبة الظهر معروف أن الراتبة من السنن. نعم.
قال ويشترط نية الإمامة للإمام والإتمام للمأموم.
نعم، قال وتشترط نية الإمامة للإمام والإتمام للمأموم. وهذا هو المذهب، واستدلوا لأن الجماعة قالوا مذهب الحنابلة أنه تشترط نية، يعني لعلنا نفرق بين المسألتين. يعني عندنا مسألتان هنا، أول شيء نية الإمامة للإمام، يعني أن الإمام إذا كان صلاة جماعة هل يشترط أني أزيد، يعني صح أنا راح أنوي أني أصلي صلاة مثلا الظهر، هل يشترط لي أيضا أن أصلي أن أنوي أني إمام؟ هذا بالنسبة للإمام. كذلك المأموم، مسألة ثانية، هل يشترط للمأموم أنه علاوة على أنه ينوي أنه يصلي الظهر أنه ينوي أنه مأموم؟ نأتي المسألة الأولى، حكم اشتراط الإمام أن ينوي الإمام نية الإمامة. المذهب عند الحنابلة أنه تشترط نية الإمام للإمامة. لماذا؟ لأن الإمامة قالوا تتعلق بها أحكام خاصة، ومن ذلك أن الإمام يحمل عن المأموم بعض الصلاة، قالوا فلا بد إذن من نيتها، فلا بد إذن من نيتها. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه لا تشترط نية الإمامة للإمام، لا تشترط في رواية أخرى، وهذا هو مذهب الجمهور مع الرواية الأخرى، إلى أنه لا تشترط نية الإمامة للإمام. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يتحجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قالوا هذا طبعا في صلاة النافلة، إن صلاة القيام صلاة نافلة، ولم ينوي النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة من البداية، ما نوى. كذلك أيضا استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير، وكان معه جابر وجبار رضي الله عنهما، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، وجابر ذهب يتوضأ وجاء ووقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه، وكان جبار يبحث عن ماء فوجد الماء بعد ذلك وتوضأ، ثم أيضا جاء وصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجعهما النبي صلى الله عليه وسلم وراءه وصلى بهم. والحديث رواه مسلم، وجاء في رواية ابن ماجه أنها صلاة المغرب، فهذا أيضا يدل على، وطبعا رواية ابن ماجه صح على الألباني. فهذا الحديث نص في أنه لا تشترط نية الإمامة من الإمام من أول الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة منفردا، ثم جاء جابر، ثم جاء جبار، وهذا هو الأقرب، والله أعلم رأي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي قول مذهب الجمهور أنها لا تشترط نية الإمامة للإمام. طيب، أما مسألة نية المأموم للإتمام فهذا شرط لصحة الصلاة، لأن الإتمام يسقط عن المأموم بعض المطلوب، من ذلك ما ذكره بعض الفقهاء أن في الصلاة الجهرية أن الإمام إذا قرأ الفاتحة فإن المأموم لا يقرأ، وهذا عند خلاف يعني الراجح والله تعالى أعلم، أن هذا خلاف الراجح، وأن على المأموم أن يقرأ سواء كان إماما، على المصلي أن يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لكن يعني نستطيع أن نقول ذهب يعني إلى 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 أن قراءة الإمام تغني عن المأموم، يمكن جمهور الفقهاء يرون هذا، وحنضربنا مثال لهذه المسألة. وكذلك غيره، يعني الإمام يتحمل، يعني مثلا لو أن المأموم أخطأ في صلاته، ما أخطأ الإمام، المأموم مثلا ترك شيئا في الصلاة ليس من الأركان أو أخل في شيء، فإنه يحملها عنه الإمام، يحملها عنه الإمام. فنقول أن هنا، وكذلك أيضا صلاة الجماعة واجبة ولا تصح إلا بالائتمام، يعني ما يخرج منك إلا إذا ائتميت بالإمام. فإذا نقول في هذه المسألة أن نفرق بين مسألتين، المسألة الأولى نية الإمام للائتمام الصحيح أنها لا تشترط، أما نية المأموم للائتمام فالصحيح أنها تشترط. نعم.
قال: وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال.
نعم. قال: وتصح نية المفارقة لكل منهما، يعني لكل منهما أي للإمام والمأموم لعذر يبيح ترك الجماعة. ونقول أولا بالنسبة للإمام صحيح، يعني أيضا نفصل، يجوز للإمام أن يترك صلاة الجماعة لعذر يبيح ترك صلاة الجماعة، كمرض مثلا أصابه مرض أثناء الصلاة ما يستطيع أن يكمل الصلاة معه، فيجوز أن يقطع الصلاة، ويفضل أن يستخلف شخص مكانه، هذا الأفضل. فإن لم يستخلف يعني جاز، وإن لم يستخلف أيضا يجوز لأحد المأمومين أن يتقدم ويأمهم ويتابعه المأمومون. إذن الإمام يجوز له ترك إذا وجد عذر، ليس يعني بإطلاق، وإنما إذا وجد عذر في هذا، مثل كما قلنا ممكن يأتي احتقان في البول أو الغائط ولا يستطيع أن يتحمل، أن يصيبه مرض شديد، أن ينزل رعاف من أنفه ولا يستطيع، يعني ما يقف، حاول أنه يوقف ما وقف، في هذه الحالة يجوز أن يترك الصلاة، ويفضل أن يستخلف. فإن لم يستخلف صلى المأمومون، فإن لم يستخلف فالمأمومون إن قام أحد منهم وأمهم فهذا جيد ويتابعه الباقون، وإن لم يقم فيصلي كل واحد منهم فرادى. وكذلك المأموم أيضا إذا وجد عذر في تركه الائتمام بالإمام لعذر أيضا، مثل ما قلنا مرض شق عليه متابعة الإمام، الإمام يمكن يبي يخفف الصلاة بسرعة ويخرج، مرض شديد ما يستطيع أن يستمر مع الإمام فيخفف الصلاة ويخرج، أو الإمام أطال القراءة، ونقصد الإطالة التي يعني تشق على الناس، وليس اليوم بعض الناس للأسف صار عنده تساهل وأصبح يعد كل شيء إطالة، كل قراءة حتى لو أن الناس قرأوا نصف صفحة من القرآن قالوا هذه إطالة، لا نقصد الإطالة التي يشق فعلا، إطالة كبيرة يشق يعني مع الناس، مثل يعني ما حصل لمعاذ، قصة معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، هي صلاة العشاء فريضة، يصلي مع النبي فريضة، ثم يأتي مسجد قومه وفي حي آخر وعندهم مسجد، فيصلي بهم العشاء نافلة، هو ينوي النافلة لكن لأنهم هو أقرأهم فيصلي بهم. وكان رجل من الأنصار اسمه حرام يأتي، يعني كان عنده شغل ويأتي يصلي، يأتي المسجد ليصلي، فافتتح معاذ الصلاة بعد سورة الفاتحة بسورة البقرة، فهذا الرجل يعني كان متعب شاق في عمل يكدح يطلب الرزق، فلما بدأ معاذ بالبقرة يعني علم من نفسه أنه ما يستطيع أن يستمر، فانصرف فصلى وحده ثم خرج، فأخبر معاذ بما فعل هذا الرجل فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، قال الرجل معاذ يقول عندك منافق، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وأمره أن يقرأ بقصار المفصل. والحديث في الصحيحين. فنقول في هذا يدل على جواز إذا وجد عذر، كما قلنا أيضا من الأعذار يعني مثلا أن يصيبه مثلا احتقان في بول أو غائط ولا يستطيع الاستمرار، ففي هذه الحالة ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته خفيفة صحيحة، مو أنه يعني يخل بالأركان، لا خفيفة يعني صحيحة على الشروط، وبعد ذلك يكمل. قال وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر، يعني إذا وجد عذر، أما إذا لم يوجد عذر فإنه لا يجوز أن يبطل صلاته، يبيح ترك الجماعة كما قلنا، يدل عليه قصة معاذ. وجاء عن الزهري في إمام ينوبه الدم يعني أو يرعف وينصرف، فقال لينصرف سئل يعني عن إمام ينوبه الدم ويرعف فقال يعني لينصرف وليقل أتموا صلاتكم. وأيضا يعني مما احتج به الإمام أحمد قصة معاوية لما طعن قال إن بقية الناس صلوا فرادى. قال ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال. هذا الذكر ذكر لنا ثلاث أحوال في هذه المسألة. الآن الشخص الذي فارق إمامه لعذر فارقه لعذر هو له يعني عدة حالات. الحالة الأولى أن يكون المأموم فارق إمامه لعذر ولم يقرأ الإمام الفاتحة قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة. هذا على القول أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، أو على القول الذي لا يرى ذلك قبل قراءته هو للفاتحة، لأن قد يكون قرأ الإمام وهو لم يقرأ، وعلى القول بوجوب أنه يقرأ فلا بد. فهنا نقول له إذا ما قرأ الفاتحة هو أو إمام على القول الثاني فهنا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة بعد المفارقة، يقرأ الفاتحة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو يكمل، يعني إذا قرأ الإمام مثلا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم قطع، فقالوا يكمل بعد الرحمن الرحيم، يبدأ القراءة من مالك يوم الدين ويبدأ. هذا إذا قطعها في نصف الفاتحة أو يعني في جزء ما أكملها كاملة. أما إذا قطعها بعد الفاتحة يعني أنه سواء على القولين إن قرأ إمامه، إن كان ممن يرى أن قراءة المأموم الإمام تكفي لقراءة المأموم، أو إذا هو قرأ الفاتحة على القول أنها ما تكفي قراءة الإمام، فلا بد أن يكون هو قرأ بعد، إن كان قرأ بعد قراءته فلا يحتاج أن يقرأ مرة ثانية بعد القطع، وإنما له أن يركع على طول، لأن الصلاة يعني كان في الركعة الأولى والثانية فيسن أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، هي سنة، لكن لو ركع مباشرة يصح. قال له الركوع في الحال. قال نعم الشيخ.
قال ومن أحرم بفرض ثم قال له نفلا صح اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه.
نعم، ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت. والحقيقة أن مسألة قلب النية في الصلاة يعني المؤلف تكلم عن حالة واحدة من فرض إلى نفل، ولعله يقصد النفل المطلق، لكن نحن لعلنا نذكر الصور كاملة حتى تتبين لنا الرؤية. الصورة الأولى نقول عندنا تقريبا ممكن نقول أربع أو خمس صور. الصورة الأولى أن يقلب النية من صلاة فرض إلى صلاة فرض أخرى، يعني مثلا كان دخل بنية صلاة العصر وهو في الصلاة تذكر أنه ما صلى الظهر فقال يلا خليني أقلبها إلى عصر، نقول له صلاتك هذه لا تصح عن الظهر ولا تصح عن العصر. لماذا لا تصح عن الظهر؟ لأنك قطعت النية. ولا تصح عن الظهر لأنك ما بديتها من البداية، وتقدم معنا في شروط النية أنها لابد أن تكون أول الصلاة النية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو الصورة الثانية عفوا أن يقلب نية الصلاة من نفل معين إلى فرض. الصورة الثانية أن يقلب نية الصلاة من فرض إلى نفل معين، من فرض إلى نفل معين، كمن يصلي العشاء دخل بنية العشاء ثم قلبها إلى راتبة المغرب، فهنا أيضا نقول لا تصح صلاة الفرض ولا تصح صلاة النفل المعين لنفس العلة السابقة، لأن الفرض قطع نيته والنفل المعين ما بدأه من البداية، وتقدم أن النفل المعين لا بد أن يبدأه من البداية. الصورة الثالثة أن يقلب نية الصلاة من نفل معين إلى فرض، كمن يصلي راتبة الفجر مثلا، فأثناء الصلاة شاف أن الوقت ضاق، بقي الآن قريب تطلع الشمس، فقلبها وهو في الصلاة قلبها إلى الفجر. نقول كذلك هنا لا تصح عن الفرض ولا تصح عن الراتبة. لماذا؟ لأنه قطع نية الراتبة والفرض ما بدأها من البداية. الصورة الرابعة أن يقلب نية الصلاة من فرض إلى نفل مطلق، وهذه اللي يقصدها إيش المؤلف، فهذه فيها خلاف، والأقرب ما ذكر المذهب أن ذلك يصح، لأن النفل المطلق ما يشترط أنك تبدأه، النفل المطلق كما مر معنا لا يشترط نية التعيين من البداية، فكوني قلبتها، لكن هل يجوز ذلك؟ هل يجوز أني أنا مثلا أصلي صلاة الظهر ثم أقلبها إلى نفل؟ نقول إن وجدت حاجة أو مصلحة، مثل على سبيل المثال أنا جيت متأخر صلاة الظهر، لقيت الناس صلوا انفضوا، الجماعة سلم الإمام، فقلت أبصلي الظهر، دخلت في الصلاة فسمعت وراي جماعة، فيجوز لي أني أقلبها إلى نفل مطلق وسلم بسرعة، أصليها صلاة خفيفة وأدرك الجماعة حتى أنال أجر الجماعة. هنا توجد مصلحة، توجد حاجة، حيث أني سأحصل صلاة الجماعة. أما إذا كان لا يوجد سبب ولا مصلحة، يعني سبب عذر صحيح، لا توجد حاجة، فالصحيح أنه لا يجوز. بعضهم قال لا يكره ذلك، والصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من إبطال العمل، والله عز وجل يقول لا تبطلوا أعماله. فهذه بالنسبة للصورة الرابعة. الصورة الخامسة نقدر نقول هي نفس الرابعة، يعني التحول من نفل معين إلى نفل مطلق، وهذا جائز أيضا يصح. قال نعم إن اتسع الوقت، وهذا شرط مهم، الحالة اللي قلنا إنها تجوز مشروطة بماذا؟ إذا وجد وقت متسع للصلاة الحاضرة، يعني مثلا أنا كما قلنا أحولها صلاة الفرض، قلنا يجوز تحويلها إلى نفل مطلق، لكن إذا وجد وقت أني أصلي الظهر، أما إذا ما وجد وقت فلا يجوز أني أحولها حتى لا أقع في إخلال في شرط من شروط الصلاة وهو وقت الصلاة. قال وإلا لم يصح وبطل فرضه، يعني إن قلب الفرض في ولم يوجد متسع من الوقت لم تصح فرضه، بطل. ليش؟ لأنه قطع الصلاة من فرض إلى نافلة، فلا بد أنه إيش يعيد من جديد ويصلي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.